بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الراويان حمران ابن أبان ابن خالد ثقة من التابعين، من سبي عين التمر. اعتقه عثمان رضي الله عنه فتحول إلى البصرة ومات سنة 75 رحمه الله.
ويروى عن عثمان هذا الحديث الجليل الذي هو من أصول الأحاديث في باب الوضوء. نعم.
الثاني عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين، أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه وهاجر الهجرتين.
فهو من بني أمية، بل هو رأس بني أمية، ومن هنا كان نيل سيد قطب عليه من الله ما يستحق من عثمان رضي الله عنه نيلا عظيما، سببه أنه من بني أمية. وبين أن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان بن عفان شيخا كبيرا قد أسلم بالأمور إلى فلان وعلان وغير ذلك، ومن هنا لم يعد خلافته خلافة رشيدة، وإنما جعل خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر. هذا سبب الثأر من عثمان رضي الله عنه، بل إنه لم يعارض ثوار عثمان، بل جعل الثورة على عثمان منبثقة من روح الإسلام عليه من الله ما يستحق. فهذا هو سيد قطب مع أمير المؤمنين عثمان. ومن هنا إذا كان هذا مع عثمان رأس بني أمية في الفضل، وهو ذو النورين الذي تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم وله من الفضائل ما تعرفونه، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال: ذكر رجل تستحي منه الملائكة، وقد نفع الله عز وجل الإسلام بماله وعلمه نفعا عظيما. فلا عجب أن يتحول إلى أبي سفيان ولا يقبل منه إسلاما، بل مصر أن أبا سفيان إنما أسلم الشفتين، ثم لزوجته هند، ثم لولده ما معاوية رضي الله عنه ومن عاونه كعمر بن عاص وغيره، ثم بنو أمية عموما. ولو اتسعت الفتوحات في زمانهم فقد انحصرت الأخلاق، ففرق بين اتساع رقعة الإسلام كأرض وبين انحصار الأخلاق في عهد بني أمية. المهم أن الرجل مصوب حقده وغلظته على بني أمية، ولو كان على رأس بني أمية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا سيد قطب علينا أن يستحق، الذي يقول بكر أبو زيد القطبي المحترق المريض الذي يقول: طلعت كتبه ردا على الشيخ ربيع، قطعت كتبه فوجدت فيها ماذا؟ فوجدت فيها خيرا كثيرا، وإيمانا مشرفا، وحقا أبلجا، وتشريحا فاضحا لمخططات الأعداء. بينما كتاب ربيع بن هادي لما طلعه آل غير ممتع، لأنه لا أمانة علمية، لأنه لا أصول علمية، لأنه لا منهج نقد، لأنه لا منهج عرض، لأنه فقد لغة الحق ولم يخدم الحق فيه، لأنه تجاوز الأدب في الحديث عن هذا الرجل. نعم. بس دي ترجمة. كل ما يأتي ذكر بني أمية وذكر عثمان وذكر الصحابة يأتي سيد قطب، والآن كل ما يأتي ذكر سيد قطب يأتي ذكر بكر أبو زيد وعبد الله بن جبريل كلهما. كل واحد يأخذ حق، كل واحد يأخذ حق. خلاص أنت الذي عرضت نفسك لها، أنت من الذي أتى بك هنا؟ خلاص خذ، خذ جزاء، فإن المرأة مع من أحب. أما الآخرة فعند الله، أما في الدنيا فإن المرء مع من أحب وصفه، وأما في الآخرة فإن المرء مع من أحب منزلة. وقد يغفر الله عز وجل لسيد قطب بنفسه، الله أحب. يبقى إذن هذا هو المرء مع من أحب. أنت أحببت سيد قطب وتصف بهذه الأوصاف الزائفة الزائغة المنحرفة التي لو قالها ولدي الذي لم يبلغ الحلم لجلدته جلدا. كيف يقولها من يتصدر للأمة على أن العالم النحرير؟ وخليك أنت جالس بقى يا من تلمس لا عمق عندك في منهج السلف، خليك تجلس تقول أنا غير مقتنع، أنا غير مقتنع، أنا مقتنع. ما هو أصل الأمر ما نالك أنت، لو نالك ونال أباك لكنت مقتنعا، إنما الآن أنت مقنعا. نعم.
وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فلما توفيت زوجه أختها.
ما في عرض عندنا أكبر من عرض الصحابة بعد الأنبياء، عرض الصحابة ما إلا هيقترب منهم، إلا هيحاول بس، إلا هيلمسه من بعيد، سننسفه نسفا فلا ترى له بعدك قاعا ولا صفصفا. إن شاء الله نتعبد الله بهذا، مش هو تعبد الله بدفع سيد قطب ونحن نتعبد الله بالحط عليه، لأنه دفع سيد قطب، وبيننا وبينه سيد قطب، وبيننا وبينهما سيد قطب ابن جبريل ولا بكر أبو زيد. نعم.
وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم، فسمي ذا النورين، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وبشره بالجنة وبايع عنه بيعة رضوان.
هذا من فضائل الصديق رضي الله عنه، فضائل أبي بكر رضي الله عنه، حينما يسلم على يديه أمثال هؤلاء الأساطين والسادة الأتقياء، السادة الأتقياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لما يسلم على يد الصديق رضي الله عنه من يسلم من أمثال عثمان رضي الله عنه، فهذا فضل عظيم. سخر ماله، أي الصديق سخر ماله ووقته ودعوته حتى دخل كثير من الأفاضل على يده إلى الإسلام، هؤلاء سادة. فصحابة الرسول بين السيد والسادة، بين السيد الذي ليس بسيد وبين السادة الذين هم سادة الأمة. جاء في الحديث أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. نعم.
تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم من محرم سنة 24، وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة 18 من ذي الحجة.
ولا يوجد أحد على وجه الأرض من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج بنتي نبي إلا عثمان. تزوج بنت نبي موجود، لكن تزوج بنتي نبي عثمان رضي الله عنه. ولهذا هذه من الكلمات التي صار يرددها عثمان رضي الله عنه ليضرأ عنه شر هؤلاء الذين أحاطوا به وأرادوا قتله، كان مما قال لهم لا تدرون من تقتلون اليوم أو كذا، إنكم تقتلون رجلا لا يوجد على ظهر الأرض ابن لو يوجد على ظهر الأرض زوج بنت نبي إلا إيه إلا أن. نعم. وكذلك قال الحسين، الحسين رضي الله عنه يقول لا يوجد على ظهر الأرض من ابن بنت نبي إلا أنا، أما عثمان ما أدري، لأن كان اختلط هذا مع الحسين. شوف كذا عثمان، نعم ترجم له أنه لا يوجد أحد زوج بنتي نبي إلا بنتي نبي إلا عثمان، لكن ما أظن قاله، اختلط مع الحسين. الحسين هو الذي قال ليضرأ الناس عنه لم يتزوج، لا يوجد أحد على وجه الأرض ابن بنت نبي إلا أنا. نعم، لكن أظن مع عثمان ما قاله، تزوج بنتي نبي، لكن العلماء ترجموا له. هذه من مفردات عثمان عن سائر الخلق، من لدن آدم إلى أو إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يوجد رجل تزوج بنتي نبي. جاء أثر لو كانت عندي ثالثة لكنه ضعيف، جاء أثر لو كانت لي ثالثة وكذا لزوجتك إياه لكنه أثر ضعيف، لكنه أثر ضعيف. نعم نعم نعم، هذا أثر علي أعطي إياه. ورد فين؟ نعم قال إيه مش موجود؟ خلاص خليها ما. نعم
قال حسين وأنا ابن بنت نبيكم صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض.
نعم.
ابن بنت نبي غيري.
من قائل؟ ها طيب اقرأ. نعم
وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة
ابنته رقية فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم فسمي ذا النورين. نعم وقد أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأنه كان مشغولا بتمريض ابنته. نعم
وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة ودفن ليلة السبت سنة 35.
شهد له النبي الشهادة، ولعل هذا في الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان على الجبل، فلما اهتز الجبل قال أثبت أحد فما عليك لنبي وصديق وشهيدان، وبشره بالجنة كما في حديث أبي موسى الأشعري حديث بئر أريس في الصحيح. لما دخل استأذن أبو بكر فقال أذن له بشر بالجنة، دخل استأذن عمر قال أذن له بشر بالجنة، استأذن عثمان فقال أذن له بشر بالجنة على بلوى تصيبه، فقال الله المستعان. سبحان الله إخواني، الله يقدر الأمور. شوف يأتي أبو بكر الأول ثم يأتي عمر ثم يأتي عثمان، سبحان الله يأتون بدون ترتيب على ترتيبهم في الفضل. يعني أبو بكر يأتي أولا، يأتي بعد ذلك عمر، يأتي بعد ذلك عثمان، سبحان الله. كذلك أيضا النبي قد جلس ودل رجليه في الماء وكذا، فدخل أبو بكر فوجد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم مكانا فجلس فيه وفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمر فوجد بجوار النبي مكانا أيضا فجلس ودل رجليه. جاء عثمان فلم يجد مكان فجلس في مقابله. قال الراوي فأولت ذلك قبوره، فكان أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم قد دفنوا في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان عثمان في البقيع. سبحان الله سبحان الله، يعني الثلاثة يدخلون على ترتيبهم في الفضل، ويجد أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ولا يجد عثمان مكان، فيكون قبله رضي الله عنه وأرضاه. وبايع عنه بيعة الرضوان بيده الكريمة، هذه فضيلة أيضا لم تتكرر لأحد، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، فجعل النبي يده الكريمة قامت مقام يد عثمان. ولهذا لما نال الناس من عثمان رضي الله عنه وجاء رجل من نال من عثمان فوجد ابن عمر يحدث الناس واجتمع الناس حوله فقال من هذا؟ قال هذا شيخ من قريش هو عبد الله بن عمر. فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال إني سائلك وكذا وأجبني. فقال أتشهد أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. قال أتشهد أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم. قال تشهد أن عثمان بن عفان لم يبيع بيعة الرضوان؟ قال اللهم نعم. قال الله أكبر، يعني ما نقوله انتقاصا لهذا الرجل، نحن محقون فيه لأنه رجل لا شهد بدرا وفر يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان، وبدر وبيعة الرضوان ورد فيهما أنه لا يلج النار أحد شهدهما، وهذا لم يشهد لا بيعة الرضوان ولا وقعة بدر. وأما أحد فكان مع الفارين لم يكن مع الثابتين، فأي فضيلة لهذا الرجل؟ تعرفون أن عين المنتقص الحاقد الحاقد لا أقول يترك الفضائل بل سيقلب الفضائل، لا أقول يترك الفضائل بل سيقلب الفضائل. أنت لك 1000 فضيلة يا ليته تركها فقط، وإنما يقلبها لتكون كل فضيلة بالنسبة لك إنما هي قبيحة وفضيحة. سبحان الله. فقال ابن عمر تعالى: أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه كان منشغلا بتمريض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسهم له رسول الله، يعني جعله حكما كمن شهد بدر. وأما أنه فر بما أحد فلقد عفى الله عنه. وأما أنه لم يبيع بيعة رضوان، أفطر يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير أم يد عثمان لنفسه؟ النبي قال هذه يد عثمان، وإنما هي يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة عظيمة ينالها عثمان، بل ما كانت بيعة رضوان إلا من أجل عثمان. لما أشيع بأن عثمان قد قتل فحينئذ بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. بايعهم على ماذا؟ على الموت، كما جاء في حديث سلمة الأكوع الذي بايع النبي مرتين. وظن أيضا من فضائل يوم البيعة أن النبي ظن به ظنا اختص به عن الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عليهم قالوا هنيئا لعثمان الطواف بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك الظن بعثمان، أن يطوف قبلي لا ما أظن. والصحابة ظنوا أن عثمان طاف، إيه اللي هيمنع؟ ذهب إلى مكة وعنده أقرباء وكذا، وأكيد استمتع بالكعبة طوافا، ولو فعل ذلك لكان سيء الأدب؟ لا. لكان فعل محظورا؟ لا. لكن هؤلاء ما نتكلم عن الصحابة بسوء الأدب وعدمه، إنما نتكلم عن كمال الأدب، مش أصل الأدب، فضلا عن سوء أدب. أنت ما تقول في صحابي أساء أدبا، إياك أن تقول هذا، إنما نتكلم عن كمال الأدب. إن الأدب في أبهى صورة ما كان عليه الصحابة، إن الأدب في أوضح معنى ما ورثناه عن الصحابة، فلقد كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهم. لهذا ليس في الصحابة فاسق. وقد يقول قائل: يا شيخ أليس من أتى معصية فاسق يكون فاسقا؟ أي أحد يأتي معصية يكون فاسقا ثم إن تاب من ذلك قبل الله عز وجل توبة إن كانت نصوحا أو كذا. طيب إحنا يعني نقول بعض الصحابة وقع في معاصي فنقول إنه صار فاسقا لكنه تاب من فسقه، فقولك أليس كل من وقع في معصية من المعاصي الكبار يعني يكون قد فسق؟ نقول إلا الصحابة، فنقول عصوا ولا نقول فسقوا، نقول عصى الصحابي ثم تاب. ولهذا احنا نتكلم عن الغامدية ما نتكلم عن امرأة زانية، ولما نتكلم عن امرأة تائبة، فمنابرنا تذكر الغامدية في باب التوبة لتكون قدوة للناس، ليس في باب من زنت. ولهذا نقول المرأة الغامدية، المرأة الغامدية في قصة التوبة، توبة المرأة الغامدية، ما نقول زنا المرأة الغامدية، ولا نقول سرقة المرأة المخزومية. فالصحابة لهم فضائل خاصة، ليس فيهم فاسق ولا في الصحابة مبتدع، بل الصحابة كلهم عدول. هذه القاعدة التي نقل إجماع عليها كثير من أهل العلم، الصحابة كلهم عدول، والطاعن في الصحابة دائر بين الكفر والضلال. طيب في الصحابة دائر بين الكفر والضلال، فإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، قال بعضهم فإنه زنديق، وهكذا تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم من محرم سنة 24، أول سنة 24، أول سنة 24. فأهل الشورى وهم الستة الذين جعلهم عمر رضي الله عنه جعل الإمارة فيهم، على أن يختاروا منه. الأمم تختار تعقد انتخابات ولا، إنما منهم الستة يختارون واحدا منهم. فتنازل ثلاثة لثلاثة، تنازل سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله لعلي، تنازل سعد وطلحة والزبير الثلاثة تنازلوا لعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. ثم إن عبد الرحمن بن عوف تنازل للاثنين على أن يختار أحدا منهم، واختار عثمان رضي الله عنه. فكانت هذه بمبايعة أهل الشورى، وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة. هذا نصفه بأنه شهيد، لماذا؟ لأن النص عينه فنعينه يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، ودفن ليلة السبت سنة 35، يعني حوالي 12 سنة قضاها رضي الله عنه في الخلافة. خير خلافة يعني قضى في خير خلافة، مش خير خلافة ما تقدم على باقين، يعني في خير خلافة، يعني في خلافة كلها كانت خيرا والحمد لله. نعم هذا جاهل، اللي يقول الصحابة تخلوا عن عثمان هذا جاهل. الصحابة ما كانوا يتخلون عن عثمان أبدا، ولا عمن هو أدنى من عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوم، لكن الصحابة رضوان الله عليهم منعهم عثمان. وقد ألهمه الله عز وجل إلى ذلك، فلو يعلم أن أمره سيؤول إلى القتل ولا يريد أن يراق بسببه دم ولا أن يحصل بسببه فتنة. بل ورد أنه قال لعبيد وإماء أيما أحد منكم ترك الدفاع بالسيف وكذا إلا كان حرا، فقد كان حريصا ألا يراق بسبب دم، لكن دفع هؤلاء الصائلين بالأسهل بذكر الفضائل وكذا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بالروم في الجنة فكنت أنا؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فلو جل فكنت أنا؟ وهكذا. لكنهم ما ارتضعوا عن ذلك. إنسان سبحان الله إذا كان صاحب هوى وصاحب فكر لا يقف عند فضائل ولا شيء. ولذا نحن نقول التكفيرون وتسلطوا علينا، والله ما رعوا فينا إلا ولذيما. المسألة مش أنهم يقتلون، لكن كيف سيقتلوننا؟ مسألة تكون إيه؟ نوعية القتل. إنما هيقتلوننا. قتل عثمان، قتل علي رضي الله عنه، قتلوا أفاضل الصحابة. وهؤلاء ورد فيهم نصوص مبشرون بالجنة. فالتكفيريون يا ترى سيأخذهم فينا إلى ولا ذمة؟ لا والله، إلى ولا ذمة لا. وإنما المسألة كيف سيقتلونك؟ فالمتفق عليه أن دبك وحنا عندك. طب والمتفق عليه أيضا أنهم سيقتلونك شر القتلة، إنما الصفة عند الله علمه، يعني سيقتلونك لأن القتل من هو خير منك. إثمان شر القتلة، لكن ما هي الصفة؟ فتقول بقى أنت لا يا شيخ، يعني قد يأخذه من ورع، أنت ترجب تصلي أو طالب علم. بالعكس، بك يبدأ، لكن أنت خادم الطواغيت وأنت كذا وعابد قبور ومخذي المجاهدين، فأنت من ناحية خادم للطواغيت، مش أنت لا ترى مظاهرات ولا تخرج عن سلاطين، ومن ناحية من عباد القبور، مش أنت لا ترى عزب الجهل، ومن ناحية تزهد وتطعب في المجاهدين، مش أنت لوقف هذا لحماس وغيره، ومن ناحية ضد الدولة الإسلامية، مش أنت بتتكلم في داعش وتتكلم في القاعدة، ومن ناحية بتطعم في علماء الأمة الأسياد، مش أنت بتطعم سيد قطب؟ دي كلها جرائم، كل جريمة بتأخذ حكم القتل، شر القتل. كيف بقى إذا اجتمعت وغيرها؟ يعني احنا بنقول مثل هذه الأشياء كده عموما. نعم، الله المستعان. عثمان قيل فيه عثمان لم يشهد بدرا، طيب عثمان فر يوم أحد، عثمان لم يبيع بيعة رضوان. طب عثمان رجل تستحي من الملائكة، لا بلاش مش معانا دي. طب عثمان ذو النورين، لا برضو مش معانا. طب عثمان في الجنة، لا مش معانا. طب عثمان ها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لا ليس معانا. كل فضائل عثمان رضي الله عنه لا تذكر، لكن تذكر ماذا؟ أن نقول سلبيات عثمان؟ لا، إنما الشبه اللي استطاعوا أن يزهدوا وأن يبعدوا الناس عن عثمان رضي الله عنه وأن يقفوا له بهذه الأمور. نعم
شيخنا، الأثر لم يجمع بين ابنتي نبي، هذا المملكة ذكروا في أصول أهل السنة
قال
بسنده، قال حدثنا التيم،
من اللي ذكره؟
الإمام اللكائي
في
اعتقاد أهل السنة.
نعم قال،
قال حدثنا تيم بن محمد قال سمعت عبد الله بن عمران ابن أبان يقول قال لي حسين الجعفي تدري لما سمي عثمان ذا النورين؟ قلت لا أدري. قال لم يجمع بين ابنتي نبي من لدن آدم إلى قيام الساعة أحد إلا عثمان بن عفان.
نعم نعم، احنا قلنا الى النبي لان ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى الذي قال بقى الحسين هو الذي قال ليدفع هؤلاء عنه، ليس يوجد على ظهر الارض اليوم احد ابن بنت نبي الا انا. نعم.
وقبره معروف في البقيع رضي الله عنه. موضوع الحديث بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الكلمات مولى عثمان عتيقه دعا بوضوء طلب ماء يتوضأ به، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وبضمها فعل نفس الوضوء،
نفس فعل الوضوء.
فأفرغ فصب على يديه على كفيه.
وعثمان رضي الله عنه لما رضى بذلك تعليم الأمة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على تعليم الأمة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بهذا الماء ليعلم الأمة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد حينما توضأ أيضا ليري الأمة كيف كان النبي يتوضأ. وأما عن الصلاة فقد ثبت عن أنس أيضا أنه صلى بالناس ليعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أيضا في الصحيح أنه صلى ليريهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استفادوا هذا الهدي من رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث سعد بن سعد في الصحيح لما صعد المنبر وصلى بالصحابة رضي الله عنهم وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. وفي الحج كان قد حج بهم وأراهم المناسك وقال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نعم.
فأفرغ فصب على يديه على كفيه يمينه يده اليمنى في الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، تمضمض أدار الماء في فمه، استنشق سبق معناها في الحديث، استنثر سبق معناها. وجهه، الوجه معروف وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا،
إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ده حد الوجه. نعم. وهو ما واجهك، سمي الوجه وجها لأن هذا يواجهك محل المواجهة. نعم.
إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، والمرفقان تثنية مرفق،
كما قال سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني مع الليل. نعم. فيدخل مرفقان فيما يجب غسله. نعم. وكذلك الكعبان، يدخل الكعبان فيما يجب غسله مع الرجلين، وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين. نعم.
والمرفقان تثنية مرفق وهو مفصل العضد من الذراع.
قال
إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، والمرفقان تثنية مرفق وهو مفصل العضد من الذراع.
نعم، الذي يسميه الناس ماذا؟ الكوع، إنما هو المرفق. بل العلماء لما قالوا لما يقولون اليدين إلى الكوعين غير اليدان إلى المرفقين، اليدان إلى الكوعين اللي هو ماذا؟ الرسغ، الكوع والكرسوع إلى الكوعين. طب إلى المرفقين اللي هو ما يرتفق الإنسان عليهما والذي يسميه العوام الكوع. نعم.
مسح برأسه أمر يده عليه مبلولة بالماء، وحده منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة.
ولم يقل غسل الرأس، إنما أمر يده عليه مبلولة بالماء، لأن هذا حد المسح. نعم. ولهذا لا تأخذ الحفنة وتجعلها على رأسك، هذا غسل، إنما تمس ماء ماء جديدا ثم تمسح الرأس، تقبل بهما وتدبر. نعم.
نحو
شبه وحدوا منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة. منابت الشعر من جوانب الوجه، منابت الشعر المعتاد، مش منابت الشعر الموجود، إنما منابت الشعر المعتاد. يعني ممكن إنسان يصاب بجلح حتى يصل الشعر إلى إيه؟ منتصف الرأس. هل نقول إيه منابت الشعر يبقى منتصف الرأس؟ لا، إنما ماذا؟ المعتاد، اللي هو أعلى الجبهة بهذا الانحناء. طب بعض الناس يا شيخ شعره قد ينزل قريبا من الحاجبين، نقول هذا أيضا لا يعتبر به، كما أن بعض الناس يصل شعره إلى نصف الرأس. لكن ما المعتاد؟ المعتاد يبقى المعتاد أعلى الجبهة وكذا. نعم.
نحو شبه وضوئي بضم الواو، لأن المراد نفس فعل الوضوء. لا يحدد.
طب يقول إلى أعلى الرقبة، حددوها لي كده يا إخوان. يقول وحدوا منابت الشعر من جوانب الوجه إلى مسح الرأس، ده مسح الرأس، إلى أعلى الرقبة. فين أعلى الرقبة؟ يعني من جهة الخلف من القفة إلى الأعلى على الرقبة. يعني أيضا هنقول أيضا المعتاد، المعتاد. نعم.
لا يحدث.
طيب المرأة شعرها طويل، إذا مسحت الشعر تصل به إلى إيه؟ إلى منتهى الشعر ولا إلى ماذا؟ إلى منتهى المنبت وليس الشعر. ليه؟ لأن هذا يخرج عن الرأس، الشعر هنا خارج عن الرأس، لكن المنبت فيتمسح الرأس. ولهذا تجمع المرأة شعرها إذا أرادت الوضوء، تجمع المرأة شعرها بحيث أنها تسن لها ماذا؟ الوضوء بلا مشقة. وطبعا من الأخطاء الشائعة أيضا عند بعض النساء أنها ممكن أن تكون لابسة ماذا؟ أن تكون لابسة توكة ولا شيء قد غطى جزءا كبيرا من رأسه، فتمسح والتوكة موجودة أو الشيء هذا اللي تجعله كزينة موجودا. هذا غلط. ليه؟ لأنها هنا لم تمسح كل الرأس، إنما مسحت بعض الرأس، لكن تخلع هذه وتربط شعرها بشعرها وكذا وتمسح جميع الإيه؟ الرأس. نعم. وليس باللازم أنه يصل إلى كل شعرة ويصل إلى أصله في الرأس، لأن هذا مسح. إنما إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة لزمها أن توصل الماء إلى المنابت حتى تروي وصول شعرها. طيب، وهل يلزم أن تفك ضفائرها إن كانت موجودة أم لا؟ نقول يلزم ولا يلزم في الغسل، نقول يلزم ولا يلزم. يلزم لو كان الماء لا يصل إلى كل الشعر بالضفيرة، كانت تكون محبوكة ومجدولة بحيث لا يصل الشعر الماء إلى هذا الشعر. فإذا كان كذلك لا يلزم أن تفك، لكن إذا كان يصل بدون فك فلا تلزم بالفك. نعم. مثل ما نقول تخلي أصابع بين أصابع، هذا سنة، لكن لو كان يصل الماء إلى بين أصابع إلا بالتخليل يبقى هذا يجب. واضح؟ نعم. نعم. قدر المستطاع، قدر المستطاع. ولو تركت ذلك وبس اقتصرت ما في إشكال، ما في إشكال. نعم نعم. لا مقدمة يعني تذهب من المقدمة إلى القفة، لكن مقدمة بس لا. نعم نعم. البعض قال إنه بيفرق بين غسل الجنابة والحيض، في النقد برد بعض أثار في ذلك، لكن الصحيح عدم التفريق. نعم الصحيح عدم التفريق، لكن بعض يفرق بين الجنابة والحيض، غسل الجنابة والحيض، ولكن لا فرق. المهم أن يصل الماء، لابد أن يصل الماء إلى الجميع، فإذا وصل الماء من غير فك الضفائر فلا بأس. نعم على اعتبار ان زيادة التحفظ وزيادة التأكيد. نعم
لا يحدث
من الخمار. نعم لو تلبس الخمار وتتوضا تمسح على خماره كما يمسح رجع العمامة، لانه اشد من العمامة. يعني العمامة عند العرب يلف بها الرأس ثم يدخلها من تحت الحنك، الخمار لا اوسع وأشمل فيمسح على خمار المرأة. نعم نعم. هو في توقيت في العمامة؟ البعض قال في توقيت، لكن الصحيح أنه لا توقيت إلا في الخفين. نعم
لا يحدث فيهما نفسه، لا يفكر في شيء،
ولا يلزم أيضا أن يكون إنسان وضع العمامة على طهر، ما يلزم. إنما في الخفين لا، في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا في الخفين. ولا الجبيرة يلزم أنك تضعها على طهارة ولا فيها مدة ولا ولا أخي. نعم لكن البعض رأى هذا. نعم ما في مشكلة، والرجل يمسح الإمام. نعم رخصة. نعم
لا يحدث فيه ما نفسه، لا يفكر في شيء خارج عن صلاته، غفر له، غفر الله له.
لكن لو فكر في شيء من صلاته، يعني لا يحدث فيما نفسه، يقول الشيخ لو فكر شيء خارجا عن صلاته أو شيء خارجا عن صلاته. طيب لو فكر في شيء غير خارج عن صلاته، يفكر في معنى الآيات، يفكر في معنى الركوع والسجود وعظمة ذلك، يفكر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يطيل كذا، في هذه أفكار تتضمنها الصلاة، التأمل، الحكمة، هذا ليس إن شاء الله تخرج به عن الصلاة، إنما تبيع وتشتري في الصلاة. هذا هو زي الرجل، كان الشيخ الغدان يقولها مرة، هي انتشرت القصة بس ما أدري سنة ده، لكن مما ذكر الشيخ الغدان، فيقول الرجل الذي سلم إمامه فسبح له وكذا، انت نسيت ركعة، كيف يعني؟ قال لأني أنا ما استلمت المال أو شيء، لأنه معتاد أنه بيبيع ويشتري، فهو لما سلم ركعة البيع لسه ما استلمش لسه كذا قطع عليه ليه. لكن حتى هذا أمر موجود، موجود. ممكن الإنسان بيخلص شغله في الصلاة، يدخل الشغل يبدأ شغله، هدخل وأعمل كذا، تابو هتصل بشرعية، تابو أعمل وبيع ديت واشتري ديت وإلى آخره، وفجأة أن الإمام بيسلم به. أنا أريد لو إحنا عملنا استبانة وسألنا المصلين فيما قرأ الإمام، قرأ من أي موضع لعله ماذا؟ ولهذا إحنا مش اليوم إحنا مش بنقول انتشر ظاهرة الإمام الساهي، لا، المأمومون الساهون. تخيل مسجد ممكن يختلف ويمر الأمر مع أحد يقول سبحان الله، تمام؟ تخيل دي مشكلة متكررة جدا، الإمام ساهي، الإمام مساء، الإمام مساء، الإمام مساء، يعني ممكن يحصل هذا من مأمومين، وهذا لكثرة الأشغال وقلة يعني الحقيقة المجاهدة في الصلاة. وإلى الشيطان يريد أن يفرغ قلب الإنسان من الصلاة، لأنه يعلم أنها أجل أعمال، ويعلم أنه لو استقام فعلا على الصلاة وأقام حق القيام لكانت أكبر رادع ومانع له من أن يأتي المعاصي. ولهذا يأتي السؤال الذي تكرر كثيرا، الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعلام مر المصلي في الصف الأول ويخرج ويجلس على المقهى، وربما منه الزنا، وربما المرأة المتبرجة الآن تبرج فاضح جدا وتصلت واضح بعد صلاة الخمس، لكن إذا خرجت خرجت متبرجة، لماذا لم تنهى الصلاة كل هؤلاء وغيرهم عن ما يفعلونه؟ لماذا؟ لأن الصلاة فرغت من روحها، فلهذا لم تؤثر ولم يقف القلب عند مرام الصلاة وعندما فيه، إنما لو وقف القلب وقفة صحيحة لهذب ذلك الأخلاق ولرضع ذلك. ولهذا نستفيد أظن يمكن في قواعد الحسن الشيخ السعدي في التفسير في مسألة الألف واللام إذا جاءت في الأسماء الشرعية، الصلاة إذا جاء الألف واللام فالصلاة الكاملة، الكاملة الصلاة بكل معناها الشرعي، فإن الصلاة مش الصلاة، إن الصلاة تنهى، يبقى الصلاة بأركانها بواجباتها بخشوعها بيبقى تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى هذا لشمول الصلاة الجميع معانيها، تلك التي تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر، فالله المستعان. اي خليه يقرا، شوف يا احمد كلام العلماء في المده ولزوم الطهر، ما احنا قلنا ان بعض العلم يرى ذلك.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله هل تشترط الطهاره عند المس؟
العلامة ابن باز دائما اثري، العلامة ابن باز دائما اثري، وفي القليل والكثير يذكر اثار. نعم، فعبد الله خوفنا يقول ابن باز يرى المده ويرى ويرى الى اخره. هنشوف بقى الأثر عند الشيخ، رجل أثري يأكل بالأثر، يشرب بالأثر، ينام بالأثر، يتكلم بالأثر، أعلم الناس بالأثار مع النظر الشيخ رحمة الله عليه في هذا العصر، لا الألباني ولا شاكر ولا المعلمي ولا ولا إلى خير، هؤلاء كلهم على خير كبير وعظيم، كلهم فقهاء ومحدثون، الشيخ له من ذلك القدر العالي. نشوف. نعم،
سئل رحمه الله هل تشترط الطهارة عند المسح على العمامة أو الربطة بالنسبة للمرأة وكيفية المسح عليها جزاكم الله خيرا؟
هل يشترط إيه؟
فأجاب رحمه الله
هل يشترط إيه؟ السؤال تاني أعيده،
هل تشترط الطهارة عند المسح على العمامة أو الربطة؟ نعم. بالنسبة للمرأة وكيفية المسح عليها؟
تمام.
فأجاب رحمه الله العمامة كالخفين لابد من الطهارة، إذا لبس العمامة المحنكة على طهارة مسح عليها يوم وليلة، وهكذا المرأة إذا أدارت الخمار على رأسها وشق عليها نزعه تمسح يوم وليلة إذا كان على طهارة كالخفين سواء. أما إذا كان لا يشق كالعمامة العادية الغترة فهذه ما عليها مسح، لأن خلعها لا يشق، لا يكلف كذلك الخمار العادي.
يعني زي من لابس كده الآن هذه لا ما يمسح عليه. نعم.
أما إذا كان العمامة تحنك على الرأس وتربط على الرأس يكون في حلها بعض المشقة فيمسح عليها يوم وليلة إذا لبسها على طهارة. نعم. وهكذا إذا كانت تدير الخمار على رأسها وتربطه على رأسها تمسح عليه يوم وليلة إذا كان لبسها على طهارة، يعني لبس الخمار على طهارة. نعم. المقدم ماذا عن الربطة لو تكرمتم سماحة الشيخ بالنسبة للمرأة؟ الشيخ ما أعرف الربطة، ما هي الربطة؟ المقدم مثل التحزيبة تماما، وقد سئلتم عنها فأجبت.
وما التحزيبة؟
الشيخ ما هي الربطة؟
الشقة اللي احنا سمعنا الشقة، عارفين شقة؟ الشقة كده، فين شقة اللي احنا سمعنا الشقة دي؟ أشارب تربطه، أظن زي هذه، بس كل قوم إيه؟ لهجته في ذلك. نعم.
الشيخ ما هي الربطة؟ المقدم التحزيبة أو الربطة لفافة تربطها المرأة على رأسها حتى لا يرى من شعرها شيء، وأكثر ما يستخدم هذا لدى الطبيبات المسلمات.
طيب على كل حال الشيخ رأى أنه يلزم فيها ماذا؟ أن تكون ملبوسة على طهارة، دليله الشيخ القياس، يعني هذا الحقيقة ليس من عادة الشيخ في مثل هذا. أولا وجد الخمار، وجدت العمامة، ووجد الخفان، كل ذلك على زمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الأحاديث، وعلى هذا بوب العلماء جميع الأحاديث في مسح الخفين، ولو كان ذاك كالخفين لانتشر ذلك ولا ورد ذلك، ليس عن مسح عليهما، فقد ورد مسح العمامة حديث عمرو بن أمية الضمري وغيره مسح العمامة، إنما نحن نقول اشتراط الطهارة للمسح على العمامة، اشتراط الطهارة ومسح الخف، وكذلك المدة وكذلك النواقض، هل ينتقد الوضوء بخلع العمامة أو بمعنى أصح لا يجوز المسح بالخلع بعد ذلك لو لبسها؟ والصحيح من هذا كله أن هذه الأحكام تختص بالمسح على الخفين ولا يقاس على غيره، والمقتضي كذا موجودا، ولو كان هذا يلحق في القياس لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، إنما الوارد في الأحاديث مسح على العمامة، ولم يرد أن لذلك الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي وغيره وأظن صفوان بن عسال وغيره بأنه يمسح المقيم كذا وكذا، والمسافر يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة بلياليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة في مسح الخفين لما هاوي أن يخلعهما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فجميع النصوص في هذا على ماذا؟ على المسح الخفين. نعم. نعم ثم قال ها، لأن ذكر العمامة غير محفوظ أظن، بس أنت نعم لا أظن الحديث هذا غير محفوظ فيه العمامة، إنما موجود الخفين. نعم حديث صحيح، نشوفه أيضا الحديث هذا حديث العمامة في ذلك حديث أبي أمامة ذكر العمامة أظنه غير محفوظ. شوفوا هذا، نعم شوف يا عبد الله، اقرأ. نعم.
غفر له، غفر الله له، والمغفرة ستر
الذنب. قال الشرح الإجمالي. نعم.
والتجاوز عنه. تقدم سبق ذنبه معصيته. الشرح الإجمالي: كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على تعليم العلم نشرا للسنة ونصحا للأمة، ولما كان التعليم بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ للنفس.
أسرع إدراكا وأدق تصويرا. نعم خبر كان. نعم.
أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ للنفس. دعا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بماء يتوضأ به ليعلم الناس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ فغسل كفيه ثلاثا لأنهما آلة الغسل، ثم تمضمض واستنشق واستنثر لتطهير فمه وأنفه، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مع مرفقيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بخارج عن صلاته غفر الله له ما سبق من ذنوبه جزاء له على حسن وضوئه وصلاته. فوائد الحديث: فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وحرصه على نشر العلم والسنة. الثاني: أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إلى الفهم ورسوخ العلم. الثالث: أن من فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص.
وكذلك الخلفاء هم أعلم الأمة وأفضل للأمة وأحرص الأمة على التعليم، ففي فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وحرص عثمان على نشر العلم والسنة. نعم.
الرابع: مشروعية الوضوء بهذه الكيفية، فيغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه ثلاثا، وهذه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس: مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا يقدم المتأخر على سابقه. السادس: فضيلة صلاة ركعتين.
يعني الذي يفعل ذلك ليعلم الناس لم ينقص إخلاصه، بل وإذا صلى فلا يقال صلى من أجل أن يعلم الناس، بالعكس هذا يزداد إن شاء الله أجرا. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بالناس هو على منبره. نعم. وفيه أيضا أن السنة وأكمل السنة أن يغسل كل ذلك ثلاثا، فيغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يديه مع مرفقيه ثلاثا ثم يمسح برأسه. طبعا المسح لا يكون إلا مرة واحدة، لا يكون المسح ثلاثا في شيء، لا المسح على الخفين ولا المسح على الجوربين ولا المسح على الرأس، كل ما ورد فيه المسح فهو مرة واحدة. ثم يغسل رجليه ثلاثا، وهذه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء، فيقدم المتأخر على سابقه، لأن الله ذكر ذلك مرتبا، ولأن نبي ذكر توضأ مرتبا، ولم يرد مخالفة للترتيب، بل العلماء قالوا ورد في القرآن ما يدل على وجوب الترتيب. طيب ما الدليل على وجوب الترتيب من القرآن؟ أن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولات، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوف على مغسولات، إلى الكعبين، على قراءة النصب، وعلى قراءة الجر تكون معطوفة على وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون هذا في المسح على الخفين كما ذكر بعض أهل العلم. فإدخال ممسوح بين مغسولات ليس من عادة العرب في الكلام، فكون القرآن أدخل ممسوحا بين المغسولات دل هذا على أن الترتيب مراد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك. طيب ما حكم من خالف في الترتيب؟ لو أنه مثلا بدأ بغسل رجليه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه، فنقول يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. لكن لو أنه غسل رجليه ومسح رأسه وغسل يديه وغسل وجهه، نقول يغسل يديه، آخر حاجة الوجه، يغسل يديه إذن ويمسح الرأس ويغسل الرجلين، مثل الذي يرمي الجمرات. المفترض أنه يبدأ بماذا؟ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فلو عكس بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول له إيه؟ ارم الوسطى ثم الكبرى. ليه؟ لأن النهاية الصغرى، خلاص هو رمى الصغرى النهاية، يبقى يبنى على ذلك فيرمي الوسطى ثم إيه؟ الكبرى. تمام. ليه؟ لأن الأصل صحيح في المسح على العمامة، إنما الأصل صحيح هو المسح على الخفين. نعم، الشيخ العثيمين يقول هذا، وشيخ الإسلام تمام يقول الشيخ العثيمين والقياس على الخفين غير صحيح. نعم.
السادس، فضيلة صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد الوضوء على الكيفية المذكورة.
شوف كده ابن عبد البر وابن المنذر وابن غبيرة. نعم، فضيلة صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد الوضوء على الكيفية المذكورة، يعني توضأ نحو الوضوء هذا، لأن النبي قال من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، يعني من أمور الدنيا. أما الأمور المتعلقة بالعبادات والطاعات المتعلقة بالصلاة فهذه لا تنقص الأجر إن شاء الله تعالى. نعم.
السابع،
وهاتان ركعتان تسميان بإيه؟ بركعتي الوضوء، هذه سنة، فمن أراد هذا الفضل الخاص غفر له من تقدم من ذنبه فعليه بهذا الفعل الخاص. طيب فلو توضأ ولم يصلي ركعتين له فضل على وضوئه، لكن ليس الفضل الموجود في النص. القاعدة عند العلماء أن الفضل في أي نص مرتب على العمل الوارد في النص، فإذا كان العمل مجموعا من عدة أمور وأجزاء فلا يحصل الأجر إلا بحصول ذلك، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته وذكر الفضيلة، يبقى هنا يتوضأ في البيت ثم يحسن الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، يبقى الفضل الخاص مرتب على هذا. طيب لو خرج إلى المسجد يريد الصلاة لكن ما توضأ في البيت، توضأ في المسجد على فضل لكن ليس هو الفضل الخاص. يبقى القاعدة إذن يا أخواني إنه ما ترتب فضل الشرع حينما يضع فضل خاصا على أعمال معينة لا يحصل هذا الفضل الخاص إلا بالعمل الخاص هذا، لكن لا يعني هذا أن يحرم الإنسان من الفضل، بل للعمل فضل كطاعة، لكن ذا الفضل الخاص لا يكون إلا لمن إيه؟ إلا لمن حصل العمل الخاص. نعم.
السابع أن ثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب، والمراد الذنوب الصغائر عند جمهور العلماء والله أعلم.
نعم، فمن توضأ لحضور هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. طيب ما تقدم من ذنبه من الكبائر والصغائر وحقوق العباد والأخير، لا، هذا بالصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة. طيب وإذا كان من حقوق العباد فاحتاج إلى إرجاع الحق، إنما التوبة لو تبت إلى الله سبحانه وتعالى وندمت على هذا الفعل وفي عنقك حق متعلق بالعباد فإن الحق هذا يبقى معلق، ما تقبل في توبة إلا إذا ماذا أرجعت الحق إلى صاحبه، إن لم ترجعه في الدنيا أخذ من حسناتك في الآخرة بقدر هذا الذي أخذته من مظلمة. ولهذا حقوق العباد مبنية على المشاحة، الإنسان يحاول أن يتخلص من هذه الحقوق في الدنيا. أنت اليوم بتسدد بالدرهم والدينار، أنت اليوم تملك ذلك، غدا الحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال الله ورسوله أعلم، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وإلى آخره ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. الحديث، نعم.
الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال
شهدت عمر عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد
ما الفرق بين عمرو وعمر؟ عمرو هذه مصروفة وعمر غير مصروف، هذا عمر ممنوع من الصرف وعمر ليس ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، فما أقول جاء عمر إلى النبي ولا أقول رأيت عمرا في المسجد ولا أقول نظرت إلى عمر في المسجد، لكن أقول جاء عمرو رأيت عمرا نظرت إلى عمر، يبقى ما الفرق بين عمر وعمر؟ أن عمر ممنوع من الصرف لكونه على وزن فعل، وأما عمر فهذه مصروف. طب وما معنى ممنوع من الصرف؟ ممنوع من التنوين ومصروف منون. هذا بالنسبة للإعراب والفرق. بالنسبة بقى للرسم، هنجد عمرو بترسم بالواء، أقبل عمرو ويرسم بالواء، نظرت إلى عمرو أرسم بالواء، رأيت عمرا نحذف الواو، نحذف الواو، يبقى في النصب نحذف الواو من عمر. طب واحد يقول لك قال طب احنا حذفنا الواو بقطع عمر، هفرق بينها وبين عمر ازاي في النصب؟ احنا حذفنا كده في النصب الواو، هقول رأيت عمرا. طب انا هقول رأيت عمرا يعني لما اقول رأيت عمرا بدون واو اهو عمرا. طب هي نفس صورة عمر اهو، عمر وعمر واحد طالما حذفت الواو. ايه اللي خلينا نفرق؟ هو ده عمر ولا عمرو؟ يبقى هنا عمرا، يبقى ده عمرو. طب ليه مش عمر؟ لان لو عمر كانش فيها ايه تنوين، كان يبقى عمرا. طب احنا عايزين قاضي يحكم في القضيه دي. اقبل عمر وعمر، فقابلهما رجل فحصل بينه مشاجرة فقتل عمرو الرجل ولم يقتل عمر. فجاءت القضية قدام القاضي دلوقتي، وبعد المباحثات وبعد القضايا وبعد كذا تقرير المباحث تقرير الدنيا كلها، كتب الرجل فبشهود الشهود، فقد قال شهود كثر رأينا عمرا يقتل الرجل. القاضي ماذا يصنع الآن أمامه كده؟ يجيبها عمر هي الرسمة، يجيبها عمر هي الرسمة. هل الآن هيحكم الرجل به؟ هو عام، هو رجل قاضي مش زيكم دارسين نحو، يعني هيعمل ازاي الرجل ده؟ يعني الآن هو هيقول ايه بقى؟ عمرا ولا ايه ولا عمرا؟ ما مين يعني هيكتب ايه؟ هيبني حكم على ايه؟ يعني من القاتل امامه الان؟ والشهود كلهم قالوا راينا عمرا، يعني مرسوم بهذا ورايته. يبقى اذا لم يكن هنا عالما بالايه؟ باللغه، هيقول خلاص يعني ما هيحتار، لازم يستفسر. يا جماعه انتوا تقصدوا مين؟ ده عمر ولا عمرو؟ هيقول لا ده عمرو. طب ليه ما حطوش الواو؟ اصل ده ممنوع من الصرف. يبقى هنا أصل مصروف عمرا، وإنما عمر ممنوع من الصرف، فيكفي كونك تقرأ عمرا يبقى ده بالتنوين، يبقى ده عمرو مش عمر. يبقى ده محتاج بقى القاضي ليكون إيه؟ على عالم باللغة. هون في مسائل كده زي الأشعار، لو في قاضي أشعار وقال حكمت المحكمة على فلان على عمرو، خلينا في عمرو، حكمت ولا خلاها عمر مرات، حكمت المحكمة على عمر بالقتل. ليه؟ لأنه قتل ذكي القتيل بيده بسلاح كذا وكذا وكذا. فلعم عمر أن يرد هذا الحكم على القاضي الأشعري. ليه؟ قال له أنت الآن حسيت الحكم قتلي أنني قتلته بيدي وقتلته بسلاح ماض وغير ذلك، وأنا أسألك سؤالا، هل أنا قتلته بيدي في مذهبك ولا قتل عند ماذا؟ عند إمراري وعند ضربي بالسلاح، قتل بيدي ولا عند؟ هيقول له عندي، يقول له براء، اكتب بقى عندك كده ان انا قتلته عند امرار السكين، عند الضرب بالسلاح، والغي قتلته بالسلاح، شيل دي عندك وخليه عند ان الراجل، اكتب كده قتل فلان الفلاني عند امرار عمر السكين، عند ضرب عمر بالسكين، ولم يقتل بالسكين، ولم يقتل بالسلاح. اكتب هذا، يلا هتبيع دينك، اكتب هذا وسيب بقى القاضي اللي يجي بعدك ايه يحكم. طبعا القاضي اللي يجي بعد يحكم مش براء، لان لم يقتله بيده ولم يقتله بسلاح، لما قتل عند سلاح شو بقى رصاصه جات له منين؟ لان عند ما ده ضرب التاني مات، ما ماتش بالسلاح ده لكن مات عند ضرب ده، يبقى خلاص ممكن جات له رصاصة تانية، ما ممكن اتنين صوبوا رصاصة الواحد ممكن واحد يسبق واحد. ولذا احنا عندنا حتى دي احكام شرعية اتنين، ها ماذا لما واحد ضرب بسلاحه طائرا وقع في الماء لن نأكل ليه؟ احنا ما ندري هو مات بالغرق ولا مات بالرصاصة، مات بالرصاصة من قتل ولا مات بالغرق؟ مات بالغرق طبعا ما ينفعش، يبقى هنا مش هنأكل، هنا مش هنأكل. انت ارسلت كلبك وانا ارسلت كلبي وفجئنا ان الاثنين جايين بايه؟ بالصيد، مش هناكل. ليه؟ ما ندري الكلب الذي انا سميت الله عز وجل عليه وكذا هو اللي صاده ولا الاخ. فطالما المساله انه لم يقتل بسيفي ولم يقتل برصاصتي ولا بسلاحي ولا بيدي، انما عند براءه في القانون، براءه في القانون ايه؟ براءه. ومثل هؤلاء الأشعرة الذين نفضحهم أمام الناس بهذه الأشياء، أنت بتقول عن بالك قال تعالى، قال الله عز وجل تعالى، الله قال عندك إذا الله قال عندك الله عندك يقول لا، وما بتقول قال الله ليه كذب، إنما هذا قاله جبريل معبرا عما في نفس الله. أنت الآن ماذا تقول؟ قال تعالى. طب هذا القرآن الذي نقرأ أمام الناس هذا ماذا؟ كلام الله ولا كلام من؟ المصحف ده إيه؟ كلام الله ولا كلام من؟ لو قال كلام الله يبقى كذاب، هذا ليس بكلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. نعم. لا، ونفي النسب، الولد ده جه ايضا عند الجماع وليس بالجماع، خلاص شوفوا بقى من ده ابن مين، ده جاء عند الجماع وليس بالجماع، يبقى شوفوا بقى ابحثوا عن نسبه. نعم.
عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات.
هذه زادت عن ماذا؟ عن حديث عثمان رضي الله عنه، فإن في حديث عثمان بنسبة المضمض والاستنشاق قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة، فلم يذكر في ذلك ماذا؟ فلم يذكر في ذلك عددا ولا صفة، إنما أطلق المضمض والاستنشاق. فحديث عبد الله بن زيد فصل فقال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. نعم.
ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسل يديه مرتين إلى المرفقين.
هذه زيادة أيضا، أن النبي في هذا الحديث غسل يديه مرتين، فدل هذا على جواز أن يغسل المتوضئ أعضاءه مرتين في بعض الأعضاء وفي بعضها ثلاثة. نعم.
ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة.
هذه زيادة أيضا، ولهذا حديث عبد الله بن زيد أشمل في الصفة من حديث عثمان، لكن حديث عثمان أشمل من جهة من توضأ نحو ضوء هذا ثم صلى ركعتين، يبقى هنا بيان صفة مسح الرأس فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، يبقى مرة واحدة في العدد. طب الصفة أقبل بهما وأدبر. نعم. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه. نعم. نعم. جائزة، فإن قد جاء في بعض الروايات البعض يعني قال جابر بن الرازي، يمكن زاد المعاد ابن القيم ذكرها رحمه الله. نعم هتكلم ابن القيم في صفة المضمضة والاستنشاق. نعم.
ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. الرواه عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني ثقة عاصر التابعين، ولم يثبت أنه رأى أحدا من الصحابة، مات سنة 300 رحمه الله. أبو عمرو بن يحيى بن عمارة
يبقى هنا عاصر التابعين، ثقة عاصر التابعين، ولم يثبت أنه رأى أحدا من الصحابة، يبقى ليس من التابعين بل هو من تابعي التابعين. فما حد الصحابي؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وبات عليه. ما حد التابعي؟ يبقى اجتمع بالصحابي. أما إذا لم يرى الصحابي لم يجتمع به فإنه لا يكون تابعيا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى.
قال
ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح.
ده هذا كلام ابن القيم. اي نعم. يقول
ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى.
نعم هذا كلام كله. نعم لا هات كل كلامه. قال هدي في الوضوء كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى صلاة بوضوء واحد. طيب ثم قال وكان يتمضمض ويستنشق طارة بغرفة أو بغرفة، وطار بغرفتين، وطار بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد، وأن هذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق. ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مشرف عن أبي عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن لا ندري من طلحة عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده صحبة، وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بصرة، وكان يمسح رأسه كله. نعم.
أبو نعم. عمرو بن يحيى ابن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني ثقة من التابعين رحمه الله. عمرو بن أبي حسن الأنصاري المازني من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. في هذا الحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي حسن، هذا من التابعين. نعم.
واسم أبي حسن تميم بن عبد عمر قاله في فتح الباري.
نعم.
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري.
يبقى أبو عمرو يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني هذا من التابعين. طب عمرو بن يحيى بن عمارة، يبقى عمرو بن يحيى ليس من التابعين. أبو عمرو يحيى بن عمارة هذا من التابعين. طب عمرو ابن أبي حسن هذا من الصحابة. واسم أبي حسن تميم بن عبد عمر قاله في فتح الباري. نعم.
عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني رضي الله عنه شهد غزوة أحد وما بعدها، واختلف في شهوده غزوة بدر، وشارك في قتل مسيلمة ثم قتل يوم الحرة سنة 63. موضوع الحديث بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الكلمات عن وضوء بضم الواو لأن المراد به نفس فعل الوضوء، والمراد السؤال عن كيفيته. بتور، التور إناء يشبه الطست، تغسل به الأيدي. وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده أمال التوراة عليها ليصب الماء، فغسل يديه أي كفيه، يده في التور فمضمض. الفاء حرف عطف على محذوف والتقدير، فاغترف ماء فمضمض. مضمض سبق معناه، استنشق واستنثر سبق معناه. غرفات جمع غرفة، وهي أخذ الماء باليد. وجهه سبق حده في الحديث.
يقال غرفة ويقال غرفة، فلما فصل طوطب الجلودي قال إن الله متركم من نهر، فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يطعمه فإنه منه، إلا من اغترف غرفة وغرفة بيده. نعم.
إلى المرفقين سبق معنى إلى، والمرفقين مسح رأسه سبق معنى مسح، وبيان حد الرأس. فأقبل بهما بيديه أي بدأ بقبل الرأس يعني مقدمه، وأدبر رجع بهما من دبر الرأس أي مؤخره إلى الكعبين. إلى بمعنى مع، والكعبان عظمان ناتئان في أسفل الساق. ذهب بهما إلى قفاه، وأصل يديه إلى قفاه، والقفا مؤخر الرأس والعنق. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلين، إما زائرا أو مدعوا، صفر نحاس أصفر من جيد النحاس، من جيد النحاس. الشرح الإجمالي من أجل حرص السلف الصالح رضي الله عنه على اتباع السنة، كانوا يتساءلون عن كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به فيها. وفي هذا الحديث،
ولأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثير. نعم.
وفي هذا الحديث يحدث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه شهد عمه عمرو بن أبي حسن يسأل عبد الله بن زيد أحد الصحابة رضي الله عنهم عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عبد الله أن يبينها له بصورة فعلية، لأن ذلك أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس. فطلب إناء من ماء وأحضر، فبدأ أولا بغسل كفيه لأنهما آلة الغسل، فأكفأ الإناء فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاغترف منه ثلاث غرفات، يتمضمض في كل غرفة ويستنشق ويستنثر، ثم اغترف من الإناء فغسل وجهه ثلاث غرفات، ثم اغترف من الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم اغترف منه فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه بيديه، بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه أعلى الرقبة، ثم ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه. صنع هكذا ليستقبل شعر الرأس ويستدبره، فيعم المسح ظاهره وباطنه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وبين عبد الله بن زيد أن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلى الكعبين كما قلنا مع الكعبين، والمرفقان كالكعبين، فنقول وأيديكم المرافق يعني مع المرافق، كذلك أرجوكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين. نعم.
وبين عبد الله بن زيد أن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاهم، فأخرجوا له ماء في تور من صفر يعني ليتوضأ به صلى الله عليه وسلم. بين ذلك عبد الله ليثبت أنه كان على يقين من الأمر. فوائد الحديث: الأول، حرص السلف الصالح على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به فيها.
نعم، ولقد كانوا أحرص الناس على معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانوا إذا جلسوا تذكروا السنة، فكل يذكر ما عنده بالأثر والدليل. كان هدي الصحابة هكذا، هذا ابن عباس ينصح لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع حينما كان يمس جميع أركان الكعبة، كانوا يسألون عن هدي النبي. وهذا جليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: ولما؟ قال لأنه لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتذكرون السنة في قليلها وكثيرها. جاء عند مسلم من طريق سعد بن هشام لما جاء إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يتذكرون هذا. كانت حياتهم كلها مبناها على السنة والأثر، مهما كان الإنسان منهم يهمه الفعل، إذا بدت له السنة فورا يرجع، ليس عند بعد السنة إلى الامتثال. هذا الأحنف ابن قيس لما رد عليا رضي الله عنه ليقاتل معه أبصره أبو بكرة رضي الله عنه فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذهب لأنصر هذا الرجل. قال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار، الحديث. فكان الصحابة يتذكرون هذا. ولما جاء أبو موسى الأشعري إلى عمر فاستأذن عليه ثلاثا فلم يأذن له فرجع، فأرسل إليه عمر قال ما منعك أن تدخل أو كذا؟ فذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستئذان ثلاث، فإن قيل لك أدخل وإلا فرجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتذكرون هذه السنة. عمر تعجب كيف يخف عليه هذه السنة، وقال إما أن تأتيني بما أنشهد لك أو لأفعلن كيت وكيت. فلما ذهب إلى القوم وقال لهم ذلك قالوا لنبعثن معك أصغارنا. فالصحابة يتذكرون مثل هذا ولا يخرجون عن السنة أبدا مهما كان. يهم الإنسان بفعل الشيء حتى إذا سمع السنة يرجع مهما كان، يقول سمعنا وأطعنا. نعم نعم. نيابة يبقى كله بين عن علم وقف مش عن حيرة ولا عن جه، كله بين. نعم
شيخنا في الأوسط ابن المنذر قال قال أبو بكر فإن مسح على عمامته ثم نزعها ففي قول الأوزاعي مسح على رأسه، وقال أحمد يعيد الوضوء، وقياس
يعني مشهور عند أحمد أن فيها التوقيت وفيها نفس شروط مسح الخفين. نعم
نعم. وقياس قول من يقول إذا خلع خفيه فهو على طهارته كذلك من نزع عمامته على طهارته، وقال مكحول المسح على الخف والعمامة سواء.
نعم
إذا مسح عليهما ثم نزعهما بعد بعد أن عليه الوضوء.
أعد الأثر الأخير.
وقال مكحول المسح على الخف والعمامة سواء إذا مسح عليهما ثم نزعهما بعد أن عليه الوضوء.
نعم اختيار ابن منذر. ابن منذر قال إيه بعدها ناقش هذه. نعم لو مسح ايه تصح. نعم صح. بل لو بدأ من القافة الى المقدمة تصح، ولو اقتصر على ذلك لانه بذلك يكون قد مسح رأسه فأتى بالواجب عليه. نعم
قالوا وليس في اعتلال من اعتل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر العمامة عن رأسه ومسح رأسه دفعا لما قلنا، لأن المسح على العمامة ليس بفرض لا يجزئ غيره، ولكن المتطهر بالخيار إن شاء مسح برأسه وإن شاء على عمامته كالماسح على الخفين، المتطهر إن شاء غسل رجليه وإن شاء مسح على خفيه، وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة، لأن أحدا لا يحيط بجميع السنن، ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها، بل غير جائز أن يظن مسلم ليس من أهل العلم غير ذلك، فكيف ممن كان من أهل العلم؟ ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك. وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين، ولم يوهن تخلف من تخلف عن القول بذلك إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة. وأنكر الطائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حصر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة. وبسنده عن ربيع بن مسلم عن أبي لبيد قال رأيت عليا بالا ثم توضأ فحصر العمامة فمسح برأسه ثم مسح على خفيه.
نعم لكن في المسح بس، نعم متعلق بالمسح. نعم هذا اللي ذكره ابن قدامة رحمه الله عن أحمد كما ذكر ابن قدامة في
شيخنا برضو كذلك في الأوسط ابن المنذر في مسائل حرب الكرمان يا شيخنا في كتاب الطهارة قال وقيل لأحمد فإن مسح على خفيه ثم شد عليه العمامة هل يمسح على العمامة؟ قال ما أدري.
نعم كما قلنا المسح مسألة وما شرط.
وقيل لأحمد في الوقت في المسح على الجوربين والنعلين قال بمنزلة الخف، قيل فالعمامة قال لم يبلغني في العمامة شيء ولكنه عندي بمنزلة الخف، يعني ثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
نعم
الثاني كذلك جينا في كتاب مسائل الإمام أحمد قال قلت لأحمد إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ثم أخرجها قال مسح العمامة وعلى الخف، سمعت أحمد سئل كم يمسح على العمامة قال مثل الخف سواء، قلت لأحمد إذا نقضها أعني العمامة يعيد الوضوء قال نعم، سمعت أحمد سئل كيف المسح فقال هكذا وخط بأصابعه.
نعم كما قلنا هذا المشهور عن أحمد رحمه الله. نعم
الثاني في فوائد الحديث سلوك المعلم أقرب الوسائل الفهم ورسوخ العلم.
نعم
الثالث
وإنما يكون ذلك بالتطبيق العملي فهذا أسهل شيء. نعم
الثالث مشروعية الوضوء على هذه الكيفية، يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم يمسح رأسه بيديه يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وهذه من كيفيات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع
فلو أنه غسل بعض الأعضاء مرة أو مرتين لا بأس، فلو توضأ مرة مرة في كل أعضاء أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا كل ذلك على الساعة، لكن الثلاث سنة والمرة والمرتان ماذا؟ مستحب. طيب ولو جمع فغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين فقد ورد هذا في حديث عبد الله بن زيد. نعم.
الرابع مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم المتأخر على سابقه. الخامس تجديد ماء الوضوء لكل عضو فلا يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه مثلا.
لابد يأخذ ماء جديد. طيب والرأس يأخذ ماء جديد. طيب الأذنان يأخذ ماء جديدا لورود أثر ابن عمر في هذا. وإلا ليس هناك سنة مرفوعة. ولهذا كثير من العلم يرى أن الأذنين تمسحان مع الرأس لأن حكمهما حكم الرأس، إنما الأذنان من الرأس. لكن الجماهير على أنه يأخذ لهما ماء جديدا، وقد ورد هذا في أثر ابن عمر أنه يأخذ ماء جديدا. وأما الأذنان من الرأس فيه ضعف، وعلى الصحة هما من الرأس كتكوين لكن ليس من الرأس كحكم. نعم 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 مرة واحدة، مسح مرة واحدة. نعم.
السادس جواز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل لأنه ذكر في الحديث، لأنه ذكر في الحديث غسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين مرتين والرجلين بدون عدد فيصدق بمرة واحدة. السابع جواز الوضوء بآنية الصفر. الثامن ذكر المخبر ما يدل على تأكيد خبره.
نعم.
الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وتردده.
بالنسبة للمضمضة والاستنشاق والجمع بينهما، ابن خدامة بيقول فإن شاء المتوضئ تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات، وإن شاء فعل ذلك ثلاثا بغرفات واحدة لما ذكر من الأحاديث. وإن أفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث جاز، لأن الكافية في الغسل غير واجبة. قال النووي أيضا اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتهما تحصل بالجمع والفصل، وعلى أي وجه أوصل الماء إلى العضوين. هذا انتهى من المجموع شرح المؤدب. نعم. هو في حديث لو أنت علمت الناس على المنبر الصلاة، ففي حديث سهل بن سعد الساعدي لما علمه النبي الصلاة قال لما قرأ وركع ورفع فرجع القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. نعم. فلو يفعل ذلك يكون كذلك حال السجود. نعم. لكن نرى اليوم الأسهل أنك تعلمهم الكافية بدون الصلاة، ولو أردت أن تصلي صلي في المسجد بدلا من المنبر لأن هذا قد يشوك. نعم نعم.
الحديث التاسع
الأوزاعي في العمامة يقول أن يمسح العمامة وتمسح المرأة على الخمار ويمسح رجع العمامة، ولما يمسح على رأسه وإذا نزعها أعاد الوضوء مثل الخفين لو نزعها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الراوي عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها. موضوع الحديث بيان حكم التيمن في الأمور. شرح الكلمات كان فعل
يعني نبدأ باليمين. نعم.
كان فعل ماضي
والترجل تسريح الشعر يبدأ بالجهة اليمنى. طب وحلق الشعر لو حلقه كله يبدأ أيضا بالجهة اليمنى. نعم. يبقى الأصل البداء باليمين إلا ما ورد الدليل به. نعم. يعني تدخل مثلا تدخل الحمام تدخل باليمين ولا باليسار؟ تدخل باليسار. نعم.
كان فعل ماضي ناقص وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. يعجبه يسره وفي رواية يحب. التيمن البداءة باليمين تناعله لبس نعله.
فهنا عندنا كان مع الفعل المضارع، كان بيعجبه، فبيقول كان فعل ماضي، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أتاهم، هذا الخبر هنا فعل مضارع لأن جملة فعلية. كان النبي، هذه كان، والنبي اسمها مرفوع. طيب جملة يعجبه التيمن هذه في محل نصب خبر كان. نعم.
ترجله تسريح شعره ودهنه وتجميله، طهوره بضم الطاء تطهره في الوضوء والغسل، شأنه أمره والمراد جميع أموره. الشرح الإجمالي: التيمن يمن وبركة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن.
وكانت يقظة رضي الله عنها تتأمل أحوال النبي لتنقل ذلك للأمة، ولهذا كانت أعلم نساء الأمة، أعلم من خديجة وأعلم من غيرها. أما أفضل نساء الأمة فقد وقع الخلاف بين ثلاث نسوة، خديجة، عائشة، فاطمة رضي الله عن الجميع. نعم.
وهي أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم
أنه، ولهذا كانت مرجعا للصحابة يسألونها. نعم.
أنه كان يعجبه التيمن في لباس نعله وفي إصلاح شعره وطهارته وجميع شؤونه صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث: الأول مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل، فيغسل في الوضوء اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر.
طب لو عكس فبدأ في غسل يدين باليسرى قبل اليمنى، نقول صح الوضوء لأنهما كالعضو الواحد، يبقى هنا لا يلزم الترتيب بين اليدين بين الرجلين لأن حكمه حكم العضو الواحد، لكن يلزم الترتيب بين اليدين والرجلين. لاحظ، لا يلزم الترتيب بين اليمنى واليسر في اليدين، في الرجلين بين اليمنى واليسر، لكن يلزم الترتيب بين غسل اليدين وغسل الرجلين، فنبدأ باليدين قبل الرجلين. نعم.
الثاني مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في لبس النعل، وكذلك لبس الخفين والجوارب والثياب.
نعم، تلبس الثياب، أدخل الكم الأيمن أولا. طيب هتلبس النعلين، البس ماذا؟ اليمنى أولا. طب تخلع، اخلع اليسرى أولا، اخلع اليسرى أولا. نعم.
الثالث مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من الرأس عند ترجيله وكذلك عند حلقه. الرابع مشروعية البداءة باليمين في كل شيء، ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بالبداءة فيه باليسار كدخول الحمام وإزالة الأذى وخلع النعال والثياب، فيبدأ باليسار في هذه وما أشبهها. الخامس كمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة النظافة في ترجيل الشعر وغيره.
نعم. في ايه؟ نعم، وزارة الأذى اللي هو الغائط كذا، فقد ورد النهي عن أن يستنجي الإنسان بيده اليسرى اليمنى. نعم.
الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الراويان نعيم بن عبد الله المجمر ثقة من التابعين، لقب هو وأبوه بالمجمر لأن كل واحد منهما يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي يبخره. أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته. موضوع الحديث بيان فضيلة الوضوء وثوابه. شرح الكلمات أمتي جماعتي والمراد بهم من آمن به واتبعه. يدعون ينادون للحساب يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثين للحساب. غرا جمع أغر.
يبقى قال أمتي هنا جماعتي والمراد بهم من آمن به واتبعه. يبقى أمتي يا أخواني الإجابة ليس أمة الدعوة، وإلا أمة الدعوة يدخل فيها المشركون. فيدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، هو لا وضوء له، ومن توضأ منهم بطل وضوء لأنه يصح بشرط الإسلام. نعم.
غرا جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس، والمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء. نعم. محجلين.
طب والذي بقى لا وضوء له ولا صلاة، يعني تأملنا النصوص فوجدنا الأمة تعرف في أرض المحشر على كثرة الأعداد المهولة. تخيل بنو آدم إخوان يأتون والجن يحشر كل هؤلاء، يعني لا أحد يتخيل هذا المنظر أبدا ولا ما يقارب هذا. ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولم يكن يتوضأ، فكيف يعرف أن هذه الأمة ما العلامة غير موجودة؟ لانه ان امه تعاون وقيمتها غير محجبين من اثار الوضوء، هذا كان نتوضا. طيب ومن يدخل النار من هذه الامه يخرج بالشفاعه. طب الشفاعه لهؤلاء الذين كان يخرجهم الناس بمواضع السجود، فان الله يحرم مواضع السجود على النار، حرم على النار ان تاكل مواضع السجود. واضح؟ طيب هذا ما كان يسجد، هذا ما كان يسجد ولا كان يصلي، يبقى كيف يعرفه في النار؟ وكيف يعرف وهو في أرض المحشر لا وضوء ولا صلاة؟ يبقى ليس من هذه الأمة، هذا كافر. ولهذا نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة، ولأن النبي قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم.
محجلين أي في أيديهم وأرجلهم
إلا من لم يكن له صلاة ولكن يخرج من النار على اعتبار أنه كان في زمن لا يعرف ما الصلاة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب حتى يدري الناس ما صلاة وما صيام إلى آخر ذلك. نعم.
محجلين أي في أيديهم وأرجلهم بياض ونور من آثار الوضوء. من للتعليل، آثار جمع أثر، وأثر الشيء ما يعقبه ناشئا عنه. استطاع قدر، يطيل يمد. رأيت أبصرت، والرائي نعيم المجمر. كاد قارب يبلغ يصل. المنكبين تثنية منكب، وهو ما يجمع رأس الكتف والعضد. الساقين تثنية ساق، هو العظم الذي بين الركبة والكعبين. خليلي من اتخذته خليلا، والخليل من بلغت محبته أعلى منازل المحبة، والمراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب نحن يقول الصحابي اتخذت خليلي، هل النبي له أن يقول في أي صحابي اتخذت خليلي؟ الصحابي يقول أوصاني خليل مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهنا أيضا قال في حديث أبو هريرة فين خليلي، وفي لفظ سمعت خليلي يقول. طب هل النبي ممكن أن يقول في أحد خليلي ولا في أبي بكر؟ إنما محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، لكن النبي وضح هذا، لو اتخذت من عبادي خليلا لو كنت متخذ عبادة خديجة اتخذت أبا بكر، ولكنها أخوة الإسلام وكذا، هو أخو أخوه. لكن أن نقول نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خليلي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا نعم، هذا نعم. أما النبي فقد اختص الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة، فإبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن. نعم نعم. ماله هو حبيب الله؟ إيه الإشكالية؟ هو محمد خليل الرحمن وحبيب الرحمن، لكن لا تتخذها شعارا، تقول قال نبينا حبيب الرحمن. ماله؟ أهو ما فيش إشكال، هو حبيب رب العالمين. نعم.
الحلية الزينة من مصوغ الذهب وغيره، والمراد هنا حلية المؤمن في الجنة.
مصوغ الذهب. نعم.
من مصوغ الذهب وغيره، والمراد هنا حلية المؤمن في الجنة. الشرح الإجمالي: خص الله تبارك تعالى هذه الأمة بخصائصها في الدنيا والآخرة لم تكن لغيرهم ولله الحمد. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خص هذه الأمة بميزة عظيمة يوم القيامة لم تكن لغيرهم من سائر الناس، تلك بأنهم يأتون يوم القيامة وجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا، وذلك من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدا لله عز وجل وتعظيما لشأن الصلاة. ثم يقول: من قدر على أن يطيل محل ذلك النور في وجهه ويديه ورجليه بالزيادة في محل التطهير فليفعل. وتبين رواية مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يطبق ذلك بالفعل، فيغسل يديه حتى يقارب المنكبين ورجليه حتى يرفع إلى الساقين، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حلية المؤمن من الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء، وكفى بذلك ثوابا وفضيلة. فوائد الحديث
لكن
الأول،
هذا الورد عن النبي تبلغ الحلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لكن الوضوء الشرعي الذي توضأه النبي، ولم يرد أن النبي تجاوز من الفقين أو كعبين، فيكون قول فمن استطاع منكم وصول الغرس وليفعل ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا مدرج. نعم.
إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء. الثاني: فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة غرا محجين من آثار الوضوء. الثالث: فضيلة الوضوء. الرابع: الجزاء عليه بالغرة والتحجيل يوم القيامة، وبأن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. الخامس: طلب مجاوزة محل الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين لتطول الغرة والتحجيل. وقيل لا يطلب ذلك لأن قوله
نستوعب. نعم نستوعب. نعم المرفقين نستوعب كذا، لكن الزيادة على هذا لم ترد في السنة، وإنما هو من اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه، من اجتهاده، ولم يكن يفعل الصحابة ذلك. نعم.
ما يتابع
لا ما يتابع.
وقيل لا يطلب ذلك لأن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا يزيد على حد الوجه ولا على المرفقين والكعبين إلا يسيرا للاحتياط، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه مسلم. تنبيه: قول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم لا يعرض قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الذي برئ منه صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من الناس، لا أن يتخذه أحد من الناس خليلا، وهو ما عناه أبو هريرة رضي الله عنه.
نعم، كما قلنا فرق بين إيه؟ أن يتخذ النبي خليلا من الناس، وبين أن يتخذ أحد من الناس النبي خليلا. واضح يا إخواني؟ طيب، هذه أيضا هذه بخلاف بأبي أنت وأمي، فإن الصحابة كانوا يقول بأبي أنت وأمي رسول الله، لكن هل لأحد أن يفدي النبي النبي يفدي أحدا بأبي وأمه؟ فيقول في ذاك أبي وأمي نفس النبي يقول هذا؟ الجواب ورد السنة بها. فسعد قال النبي له ارمي في ذاك أبي وإيه وأمي، وكذلك جاء في الزبير بن عوام. فنحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم نقول بأبي هو وأمي، والنبي له أن يقول بأبي أنت وأمي. طب هل لنا أن نقوله في بعض فأقول افعل كذا في ذاك أبي وأمي؟ الجواب نعم، لا إشكال في ذلك، هذه الصيغة ما فيها مشكلة، فيتدل على عظم المحبة وكذا. نعم، فبهذا نكون قد انتهينا من الأحاديث المتعلقة بكتاب الطهارة والوضوء بهذا الشرح المختصر للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.